بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نستأنف درس صحيح مسلم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبع مجالس الذكر وممن يهتم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واليوم معنا الحديث 30 وأيضا 31، وهو حديث أبي بكر قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضم عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم الحديث الذي يليه هو حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. هذان الحديثان سنتناولهما بإذن الله تعالى كما تناولنا الحديث السابقة من أربعة مباحث. المبحث الأول ترجمة راوي أو راويا الحديثين. أما الحديث الأول هو حديث أبي سعيد الخدري، فإن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه تقدمت ترجمته في الحديث السابع من كتاب الإيمان. وأما الحديث الثاني وراويه ابن مسعود فإنه لم يسبق لنا أن ترجمنا لابن مسعود، هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، سادس رجل في الإسلام، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا قيل شهد بدرا اعرف أنه شهد الغزوات، جملة الغزوات، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم لا يتأخرون عن الطاعة ولا يتخلفون عنها من غير عذر، وإنما إذا قيل شهد بدرا فاعرف أن ما بعدها من المشاهد في الغالب قد شاهدها إلا أن يكون هناك عذر. وهكذا المسعود رضي الله عنه فإنه شهد بدرا وما بعدها أيضا. روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 صورة بالتلقي، والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 صورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل ابن عباس وكيف أنه من أولئك ابن مسعود عفوا مبينا فضل ابن مسعود وكيف أنه من أولئك الرجال الذين يقرؤون القرآن والذين لهم المرجعية في القرآن وكيف قراءته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وأم عبد هي أمه كنية أمه وهو ابنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. كان ابن مسعود رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو صاحب سواكه ونعليه ووساده، فهو صاحب سواكه ونعليه ووساده. وقال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضى عن ابن مسعود قال حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا وذلا، يعني هيئة ومشيا، بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يعني أنه كان قريبا من هيئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمته وهديه صلى الله عليه وآله وسلم. ابن مسعود تولى القضاء وبيت المال في الكوفة على عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه وصدرا من خلافة عثمان، ثم دعاه عثمان إلى المدينة، يعني دعاه من الكوفة إلى أن يأتي المدينة، مكث ابن مسعود في المدينة حتى توفي فيها سنة 32 رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو المحور الأول وهو ترجمة الراوي. نأتي المحور الثاني وهو تخريج حديث الباب. أما الحديث الأول، طبعا الحديثان انفرد بهما مسلم عن البخاري فلم يرويهما البخاري. طيب، أما حديث ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من رأى منكم منكرا فقد رواه غير مسلم، رواه أبو داود وكذلك الترمذي وكذلك النسائي وكذلك ابن ماجه. وأما حديث ابن مسعود فلم يروي أحد من أصحاب الكتب الستة إلا مسلم، فهو من مفردات مسلم ليس عن البخاري فقط وإنما أيضا عن بقية الستة، فلم يروي الترمذي ولم يروي النسائي ولم يروي أبو داود ولا ابن ماجه كذلك. طيب، نأتي المحور الثالث وهو معاني الكلمات. قوله أول من بدأ بالخطبة يوم العيد، يعني أنه أول من قدم الخطبة على الصلاة. الآن في العيد ما هو الهدي الصحيح؟ أن الصلاة قبل الخطبة، لكن هنا مروان وواحد خلفاء بني أمية خالف، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقوله أول من بدأ بالخطبة يوم العيد يعني أول من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالخطبة قبل الصلاة هو مروان. طيب، وهنا من باب الفائدة أيضا قيل غير مروان، قيل أول من بدأ بذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب بدأ بالخطبة قبل الصلاة، وقيل أول من بدأ بل هو عثمان بن عفان، وقيل بل ابن الزبير، وقيل بل معاوية. وهذه الأقوال التي قيلت أن أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة هؤلاء، ولكن الصواب أن أول من بدأ به مروان وهو أحد خلفاء بني أمية، ويقال أنه تبعه أيضا بنو أمية في ذلك. طيب، أما عمر وعثمان وابن الزبير ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين فلم يكونوا ليخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء صحابة شاهدوا الخطبة وشاهدوا العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولم يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فيبعد أن يكون هؤلاء بدأوا بذلك وخالفوا في ذلك. وأيضا هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هناك من ضعف ذلك كالقاضي عياض، والصواب أنه مروان كما في هذا الحديث. طيب، قوله في الحديث الثاني حواريون، قوله ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون. حواريون اختلف في معنى حواريون، طبعا قال حواريون وأصحاب، الأصحاب معروفين، صاحب كل شخص معروف، طيب هو القريب له في مجالسته ونحو ذلك صديق، لكن الحواريون ما الذي يقصد بالحواريين؟ اختلف في ذلك، قيل هم خلصاء الأنبياء، يعني قد يكون النبي معه أنبياء أخر، إبراهيم عليه السلام كان من معه لوط، فقالوا الحواريون المقصود بهم الأصحاب هم أصحابه، لكن لا بد أن يكون الحواريون غير الأصحاب، فقالوا أن الحواريين المقصود بهم من خلصاء الأنبياء، خلصاء الأنبياء، وقيل المقصود بهم أنصار الأنبياء، يعني أكثر من كوني صاحب إلا أنه نصير لهم يدافع عنه في كل شيء ويحوطهم من كل شيء، وقيل هم المجاهدون، وقيل هم الذين يصلحون للخلافة من بعده، هم الذين يصلحون للخلافة من بعده، يعني يصلح أن يكونوا خلفاء من بعده. طيب، على كل حال نفهم من هذا كله ماذا؟ نفهم من هذا أنه أن الحواريون غير الأصحاب وأنهم أخص من الأصحاب. طيب، قوله بعد ذلك قوله ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. ما معنى خلوف؟ أولا نقول خلوف بضم الخاء، جمع خلف بفتح الخاء. ما معنى خلوف؟ يعني القرن، قرن بعد قرن، أن يتبع هؤلاء قرن بعد قرن، أناس بعد أناس، أمم بعد أمم، طيب قرن بعد قرن، واللاحق لمن سبقه، هذا المعنى خلف، يعني يخلفونه في ذلك. ومنه قوله تعالى فخلفا بعدهم خلف. طيب، والخلوف جمع خلف وقيل خلف، كلاهما صحيح، لكن اللام يقال إذا أسكنت وقيل خلف أي الخالف بشر، وإذا قيل خلف الخالف بخير، قال ماذا؟ أنت خير خلف لمن سلف. طيب، فيقال الخلف فتح اللام هذا الخالف بخير، وبإسكان اللام هذا الخالف بشر، هذا الأشهر من أهل اللغة، وإلا بعض أهل اللغة قالوا سواء أسكنت اللام أو فتحت كلاهما سيان. ومنهم من قال لا، بل السكون في الخير والفتح في الشر. على كل حال نعرف أن الغالب والأشهر أن الإسكان في الشر، أن الإسكان في الشر، وأن الفتح في الخير، هذا هو الأشهر. قوله يهتدون بهديه، قوله يأخذون ويقتدون، يقتدون بأمره أي يهتدون بهديه ويأخذون سنته. طيب، نأتي إلى فوائد الحديث أو فوائد الحديثين. أول نقول الحديثان فيهما دلالة على ماذا؟ الحديثان فيهما دلالة على أفضلية ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيهما أفضلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية ذلك، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أول فائدة، هذه أول فائدة. ثاني فائدة نقول الحديث حديث أبي سعيد في دلالة على حرص الصحابة على إنكار المنكر. وجه ذلك ماذا؟ كيف نأخذ وجه الشاهد من هنا؟ ماذا نقول؟ نين نأخذ؟ فقام إليه رجل، قام إليه رجل وأنكر عليه، أنكر على مروان. وأيضا ماذا؟ أبو سعيد ماذا قال له؟ أما هذا فقد قضى ما عليه، وكما قال رضي الله عنه وأرضاه، قال أما هذا فقد قضى ما عليه. هذا يدل على حرصهم على إنكار المنكر. طيب، قد يقول قائل لماذا لم يكن أبو سعيد هو الذي أنكر؟ طيب لماذا لم يبادر؟ نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم الذين يبادرون مثل هذه الخيرات، معروف أن لا تظنون عهدهم رضي الله عنهم وأرضاهم مسابقون للخيرات، لأن نحن اليوم نرى المنكر وكل واحد ينظر إلى الآخر من الذي ينكر. هم الظن بهم ماذا؟ أنهم يبادرون يسارعون. قيل يحتمل أن أبا سعيد لم يأتي إلا وفي الحادث، في الحادثة تماما، لم يكن متواجدا قبل ذلك، يعني كأنه دخل ورأى الموقف أمامه. وقيل يحتمل أن أبا سعيد لم ينكر ويبتدئه خشية الفتنة، لأن إنكار الصحابي ليس كإنكار غيره. طيب، خشية الفتنة، ربما يقولون هذا قول أبي سعيد مقدم على قول مروان، هذا صحابي. طيب، وقيل حين هم أبو سعيد بالإنكار سبقه ذلك الرجل، واضح؟ على أنه سيأتي في الصحيحين، سيأتي في الصحيحين قريبا من هذه الحادثة، وأن أبو سعيد هو الذي أنكر في نفس هذه الحادثة تماما، مسكه بثوبه، وحينما صعد مروان مسكه بثوبه وأنكر عليه، وقال له أبو سعيد غيرته، فقال له مروان قد ذهب ما تعلم. يعني ما معنى قد ذهب ما تعلم؟ أي أن الناس لا يجلسون لنا الآن. لماذا الآن لما يكون الصلاة الآن المعروف أن الصلاة قبل الخطبة، طيب إذا صلى الإنسان العيد يجوز له أن ينصرف أو لا يجوز له؟ صحيح أن الخطبة ليست واجبة في سماعها، ليست كخطبة الجمعة، طيب يجوز له أن ينصرف. فهذا مروان ماذا يريد؟ حتى يحبس الناس، فبدأ يخطب ثم يصلي، فقال له قد ذهب ما تعلم، يعني الناس ما يجلسون لنا. فقال له أبو سعيد سيأتينا هذا في باب صلاة العيد، قال له أبو سعيد: ما أعلم خير ما تعلم. أنا الذي أعلمه أنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير ما تعلم أنت. طيب طيب، هنا أنكر في الحديث الثاني الذي سيأتينا في باب صلاة العيد، الذي أنكر من؟ الذي أنكر هو أبو سعيد، وهنا أنكر الرجل. فقيل: كيف نجمع بين الأمرين؟ نعم، يعني طيب، هذا قول أول. نعم أبو عمر، هم لكن نقل حادثة فعل، يعني هنا نقلت حادثة فعل، يعني ليس هما فقط، هنا نقلت حادثة فعل. الرجل هنا ماذا قال؟ قال: الصلاة قبل الخطبة. وهناك سيأتينا أن أبا سعيد مسكه بثوبه، يعني إذا قام الاثنان بنفس الإنكار. هذا القول، قالوا أن القول الأول حتى نجمع بين القصتين، قالوا أن القصة واحدة، وأن الاثنين قام بالإنكار، ولكن الرواة هنا نقلوا قيام الرجل، وهناك نقلوا قيام أبي سعيد. طيب، والقول الثاني أنه محادثتان، أنه محادثة، هنا أنكر الرجل وهناك أنكر أبو سعيد. طيب، الفائدة الثالثة أن نقول: الحديث دليل على فرضية إنكار المنكر لكل من رأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره بيده. هذا يدل على فرضية إنكار المنكر، فليغيره. الفعل هنا مضارع أو ماضي أو أمر؟ يغير، مضارع، مضارع، لكن دخلت عليه لام الأمر، واضح؟ فهنا دل على ماذا؟ دل على الأصل في الأوامر ماذا؟ الوجوب، حتى يأتي صارف يصرفها إلى على الوجوب إلى حكم آخر. طيب، إذا نقول هنا على هذا الحديث، نقول أن إنكار المنكر واجب على كل واحد، هكذا يعني، بمعنى أن تكون واجب على كل أحد. طيب، يعني بمعنى ذلك أنه لو كان هناك منكرا فأنكر واحد، يجب على الجميع أنهم يتكلموا عليه ينكرون، أو أنه إذا قام بالبعض. طيب، أنتم نقلتموه الآن من الوجوب العيني إلى فرض الكفاية، أعطونا صارف. نحن قررنا أنه من القواعد الأصولية أنه ماذا؟ أن الأوامر في الأصل تكون ماذا؟ للوجوب، فلا نصرفها عن هذا الأمر حتى يأتي صارف. طيب، ما الصارف؟ طيب، فرض العين يفرق بينه وبين فرض الكفاية. صحيح قولكم أنه فرض كفاية إذا قام به بعض من يكفي سقط عن الباقين، لكن ما الدليل؟ ما الصارف؟ الآن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم، كيف؟ أن المقصود أن ينتهي هذا المنكر، فإذا انتهى بواحد واثنين طيب، هذا دليل عقلي ممكن. طيب، هذا دليل عقلي، نعم. منكم، هل من التبعيض؟ لا، مقصود أن كل من رأى بعض من عنده من عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما ألقى هذا القول، لكن المقصود كل من رأى. لا، التدرج ما له علاقة، لأنه كله تغيير. أنا أتكلم عن التغيير الآن. من لديه إجابة؟ ماذا نقول؟ نقول ماذا؟ نقول: قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. منكم أمة فقط. طيب، إذن هذا دل على فرضية الكفاية، وإذا فعله البعض سقط عن الباقين، أو إذا فعله بعض من يكفي، لابد أن نقول بعض من يكفي، لأن هناك منكرات من ربما يقوم به البعض لكن ما يكفون في إسقاط هذا المنكر. وذلك الصواب أن نقول في تعريف فروض الكفاية: إذا قام به بعض من يكفي، لأن قولنا لو إن قولنا إذا فعله البعض، هذا ممكن يفعله البعض لكن ربما لا يكفون في هذا. طيب، إذن هو فرض كفاية، لكنه ربما يكون واجبا لبعض الأشخاص أو لا. متى يكون واجبا لبعض الأشخاص؟ إذا لم يعلم بهذا المنكر غيره، هذا واحد. طيب موضع آخر، نعم، إذا كان لا يزول هذا المنكر إلا بهذا الرجل، فرق بين اثنين، في فرق بين اثنين ولا في فرق؟ فرق الأول أنه لم يرى هذا المنكر إلا هذا الرجل، وهنا نقول واجب عليك. طيب واجب عين. الأمر الثاني، موضوع الثاني، إذا كان لا يزول هذا المنكر إلا بهذا الرجل، طيب يعني علم به أناس لكن لا يزول هذا المنكر إلا بهذا الرجل، فحينئذ يكون واجبا. وأيضا يدخل في هذا إذا كان الرجل أو إذا كان المنكر ممن ماذا؟ ممن له سلطة على من تحته كزوجته وولده والمرأة على أولادها، طيب فحينئذ نقول واجب، فحينئذ نقول ماذا؟ واجب إنكار المنكر. طيب طيب ولكن طبعا لا يكون أيضا، نقول من باب آخر الوجوب لابد أن يكون، يعني مثلا نقول يغيره بيده هذا واجب، لكن بشرطين. أولا أن يعلم بهذا المنكر يعني يتيقن من وجوده. الثاني أن يكون عنده قدرة في تغيير المنكر، يعني ربما يكون الإنسان ليس عنده قدرة، أقصد باليد، ينتقل إلى ماذا؟ المرتبة الثانية اللسان، ربما لا يكون عنده قدرة باللسان، ينتقل إلى ماذا؟ إلى القلب، ربما لا يكون عنده قدرة في القلب، يصلح أن نقول كذا؟ ما يكون عنده أبدا، يعني ربما لا نجد أي شخص يمتنع عن هذه المرتبة أو لا، لا يمكن. طيب ما معنى أنه ينكر في قلبه؟ أحسنت، يكره الشيء، ما دام أنه يكره في قلبه هذا إنكار له. طيب إذن ولذلك جاء في الحديث الثاني، في آخر الحديث الثاني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني وهذا ذكره بالرجب وغيره، قال أنه إذا لم ينكر بقلبه هذا ليس عنده إيمان، هذا ليس عنده إيمان، نسأل الله السلامة والعافية. طيب وقال أن المقصود بالإيمان هنا الإسلام. طيب إذا لابد من هذه، إذا لابد من التغيير أو ليس لابد من، لابد من التغيير، لابد من التغيير، سواء باليد إن استطاع، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. طيب وذلك أضعف الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وقال أيضا وذلك أضعف الإيمان كما في الحديث الأول. طيب الفائدة الرابعة من حديث الباب أن نقول مسائل وقواعد وضوابط في إنكار المنكر، وهذه أمور مهمة جدا لا بد أن يراعيها من ينكر المنكر، مسائل وضوابط وقواعد في إنكار المنكر. طيب أول هذه الأمور نقول قاعدة أن المرجع في كون المنكر منكرا هو الشرع، أن المرجع في كون المنكر منكرا هو الشرع، فحينئذ نخرج ماذا؟ الأهواء أو العادات أو التقاليد أو نحو ذلك. فلو جاءك شخص قال لا بد أن تنكر هذا الشيء، نقول هل أنت تقول واجب، يعني هل أنت تقول نتعبد بالإنكار هنا؟ يقول نعم، نقول المرجع في ذلك الشرع. لو قال لي عيب هذه تقاليدنا، هذه نقول هذه من باب المروءة، تدخل في باب المروءة. طيب لكن أنت الآن تريد أن تقرر أن هذا منكرا، المرجع في ذلك ماذا؟ الشرع. فما قرره الشرع في كون هذا منكر منكر فهو الذي ينطبق عليه الأحكام، واضح؟ أما الأهواء والتقاليد فإن لا يكون فيها الوجوب، نعم يكون ربما يكون فيها المروءة، وربما تكون بعض التقاليد أو كثير من التقاليد وهذا المشاهد تكون لها أصل في الشرع، واضح؟ حينئذ يكون تكون منكر. لكن هناك تقاليد ربما يقول لك مثلا، على سبيل المثال عرف في بعض التقاليد أن لا بد أن مثلا إذا أراد أن يسكب القهوة لا بد أن يكون واقف. طيب لو قال هذا منكر يصلح؟ هل هناك دليل؟ لو جلس هل يكون هناك قد فعل محظورا يأثم؟ ها نقول هنا هل يسمى منكر؟ لا يسمى. لماذا؟ لأن المرجع في ذلك ماذا؟ العرف. ولا شك أن العادات والتقاليد إذا كانت لا تخالف الشرع فالأفضل الإتيان بها. من أجل ماذا؟ لأن مخالفة التقاليد والعادات ما لم تخالف الشرع أقصد، لأن مخالفتها تذهب الألفة، تحدث الشحناء، تحدث الخلافات ونحو ذلك. طيب، من القواعد أيضا في إنكار المنكر أن نقول لا بد أن يكون المنكر عالما بما ينكر، لا بد أن يكون المنكر عالما بما ينكر. وإذاك تجد اليوم بعض الناس ينكر وربما يفتي، ربما يقول هذا حرام، ثم إذا قيل له من وين جبت الكلام هذا يقول والله ما أعرف لكن أسأل لكم أحد، ثم ينظر في الأمر فإذا به قد فهم هذا الأمر خطأ، حينئذ هل فعله هذا صحيح أو لا؟ لا بد من العلم، لا بد من العلم. ولذلك قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. بدأ بماذا؟ بالعلم قبل العمل. وأنت أيضا حينما تنكر لا بد أن تنكر عن علم قبل أن تعمل، وهو إنكار منكر. فالعلم قبل العمل، العلم قبل العمل. وذلك قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا علم. ثم جاء بالعمل واستغفر ذنبك. إذن العلم قبل العمل كما قال ذلك البخاري وغيره. طيب، ولذلك أيضا قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وذلك يقول شيخ العثيمين على بصيرة تحتها ثلاثة أمور، على بصيرة تحتها ثلاثة أمور، على بصيرة فيما يدعو إليه، يعني أن يدعو على علم، على بصيرة فيما يدعو، هذا واحد. ثاني، على بصيرة في حالة المدعو، واضح؟ هذا أيضا مهم جدا. ربما يكون عنده علم لكن ما يعرف حالة المدعو. كم من شخص أنكر على شخص آخر وربما كان المدعو في حال اضطر لهذا الأمر، واضح؟ طيب، أيضا الأمر الآخر على بصيرة في كيفية الدعوة، عبد أن تكون في اللين، فبما رحمة من الله لنت لهم. قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة وجاهدهم بالتي هي أحسن. إذن على بصيرة، على بصيرة أولا نقول بماذا؟ بما يدعو إليه. على بصيرة بماذا؟ بحال المدعو. على بصيرة بماذا؟ بكيفية الدعوة. هذه الأمور الثلاثة مهمة جدا. طيب، أيضا نقول من المسائل أو القواعد في إنكار المنكر أنه لا بد للمنكر أن يتمثل أو يعرف شروط إنكار المنكر. فنقول ما أهم هذه الشروط؟ أن نقول أولا التحقق من كون المنكر منكر، التحقق من كون المنكر منكر، وهذا ربما يرتبط بما سبق أن يكون عن علم. طيب، الأمر الثاني أن يكون المنكر موجود، أن يكون المنكر موجود في الحال، وهذه لها ثلاثة حالات. إذا كان المنكر موجود في الحال، إذا تحقق من وجود هذا المنكر، طيب، الأمر الثاني أن يكون المنكر موجودا في الحال. طيب، إذا كان المنكر موجود في الحال فله ثلاث حالات، له ثلاث حالات. أولا أن يكون المنكر متوقعا، متوقعا، هو مو متأكد لكن متوقع من هذا الرجل أن يفعل هذا المنكر أو من هذه المرأة أن تفعل هذا المنكر. فماذا على المنكر؟ النصح والإرشاد بالتي أحسن. طيب، الحالة الثانية أن يأتي لهذا الرجل وقد تلبس بهذا المنكر، فماذا يجب عليه هنا؟ التغيير، فإن كان باليد فإنه يغير باليد، فإذا لم يستطع فباللسان، فإذا لم يستطع فبالقلب. طيب، الحالة الثالثة أن يأتي وقد زال المنكر أو قد فعل المنكر وانتهى ولم يبقى هناك أثر، يعني جاء بعد، يعني الأول جاء قبل وقوع المنكر، توقع وجوده. طيب، كان يكون إنسان قد هيئ الأمور كلها لأن يسرق ووضع الخطة ووضع كل شيء، حينئذ ماذا يكون؟ النصح والإرشاد. إذا رأى شخص يسرق، هذا الحالة الثانية، فإن حينئذ الإنكار باليد قال من استطعف باللسان فمن استطعف بالقلب. طيب إذا جاء بعد الإنكار وانتهى الأمر، حينئذ لا بد من ماذا؟ العقوبة. هذا لا يقوم به المنكر وإنما يقوم به الحاكم والوالي. طيب هو الذي يقوم بذلك. كيف يقوم بذلك؟ إن كانت إن كان المنكر له عقوبة فإنه لا بد أن يعاقبه، إن كان له حق لا بد أن يرد هذا الحق، فإذا كان هناك سرقة لا بد أن يرد هذا الحق وإلى غير ذلك. طيب طيب من شروط أيضا الإنكار أن نقول أن يكون المنكر ظاهرا من غير تجسس، من غير تجسس. هل سمع معقول أن الإنسان يذهب إلى بيوت الناس ويطلع عليها ويبحث عن المنكرات؟ لا. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من رأى، من رأى، والرؤية تفيد ماذا؟ التحقق. من رأى منكم منكرا، إذن لا بد أن يكون المنكر ظاهر أو ليس بظاهر. ظاهر. لكن لا يقول الإنسان مثلا على سبيل المثال، قد يقول الإنسان ربما هذا البيت فيه أناس يستمعون أغاني، أنا لا بد أن أرى منكر سوف أتجسس عليه. لا، ما يصلح. وإنما لا بد أن يكون المنكر ظاهرا. طيب من رأى منكم منكرا، وذلك أما التجسس والظن ونحو ذلك لا، لا يصح ذلك. إياكم الظن فإنه أكذب حديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا ولا تحسسوا، وسيأتينا حديث بإذن الله تعالى. طيب ولذلك إذا كان يعتقد ذلك لا فإنه لا. قد يقول قائل طيب كيف نوفق بين هذا وبين توقع حصول المنكر؟ نقول التوقع له قرائن، أما هذا ليس له قرائن، هذا فقط ظن، يظن هذا البيت فيه شيء، يظن هذا البيت فيه مخالفات، يظن هذا البيت لا، أنا ما يكون في الرؤية. أما إذا كانت هناك نقل مثلا نقل إلي، يعني كيف نفرق بين الحالة الأولى التي ذكرناها قبل قليل وبين الحالة الأخيرة؟ الحالة الأولى نقل إلي أن فلان سوف يسرق وقد عد الخطة وعد كل شيء مثلا، هنا كان المنكر متوقع أو ليس متوقع؟ توقع. لكن الذي نقصده الآن أن يكون الإنسان يتجسس حتى يتعرف على المنكر، هذا خطأ. واضح؟ طيب واضح الفرق؟ طيب من مسائل إنكار المنكر أيضا أن نقول أنه ينبغي للإنسان في إنكار المنكر أن يتمثل المراتب الثلاث التي جاءت في الحديثين. الحديث الأول حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن استطعف بلسانه فمن استطعف بقلبه. الحديث الذي يليه حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فهذا فيه ماذا؟ ذكر مراتب الثلاث. وفي الحديثين أنه ليس وراء الإنكار بالقلب أي مرتبة وأي إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. طيب إذا الأول نقول في هذه القاعدة أو في هذه المسألة التدرج في إنكار المنكر، التدرج في إنكار المنكر. أولا باليد، هل هناك شواهد؟ من يعطيني شاهدا على الإنكار باليد من السنة أو نعم أحسنت. تكسير الأصنام، النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء للبيت الكعبة وجد حوله 360 نصب فكسرها، وجاء في لفظ أنه قال وهو يكسره جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأيضا هذا ما فعله إبراهيم، ماذا قال؟ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وفعل ذلك أو لم يفعل؟ فعل ذلك باليد. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما رأى على رجل خاتم من حديد فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذه وألقاه، وألقاه. هذا إنكار باليد أو ليس باليد، والشواهد في ذلك كثيرة. طيب فلم يستطع باليد فماذا؟ باللسان. فلم يستطع باليد فباللسان، ينتقل للمرحلة الثانية وهي باللسان. طيب من كان عنده ابن صغير أو مثلا ابن يستطيع أن 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 يغير منكره بيده، هل ينتقل يذهب للسان؟ نقول لا، بعض الناس يذهب للسان مباشرة، هذا خطأ، لم يفعل ما يجب عليه، لم يفعل ما يجب عليه، فلا بد باليد إذا استطاع، فإذا لم يستطع باللسان. طيب ما استطاع في اللسان. قد يقول الإنسان مثلا على سبيل المثال أمام شخص ربما لو أنكرت عليه بلساني ضربا أو ربما سجنني أو ربما غير ذلك، فماذا يكون حينئذ؟ إنكار بالقلب، وهذا أضعف ماذا؟ أضعف الإيمان. قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يعني هذا يدل على أن الإنكار باليد لا بد أن يكون معه ماذا؟ إعراض، يعني لا يكفي أن يكون معهم، ينكر بالقلب ثم يفارق هذا المنكر. هذه مسألة مهمة. من الناس من ربما يقول أنا ما أستطيع باليد، نقول طيب سقط عنك باليد، نقول ولا أستطيع باللسان، فنكون مثلا أبوي ولا أستطيع باللسان ولو أنكرت عليه ربما ضربني أو نهرني أو نحو ذلك أو نقول ماذا؟ بالقلب. لكن فارق المعصية وفارق المنكر، فلا تقعد فيه. طيب فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. قد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. طيب لابد من فارقة المنكر، لابد من فارقته. قاد يقول قائل هذا سيأتينا بعد قليل، سيأتينا بعد قليل. طيب أو نعرض له الإنكار باللسان، مثلا الإنكار باللسان، من الناس من يظن أن الإنكار باللسان لا بد أن يقول لا تفعل، ما يجوز لك ذلك أو نحو ذلك. ليس هذا فقط هو الإنكار، أنا ما لابد أيضا أن يكون هناك أيضا مراتب. أولا ماذا نأخذ مراتب الإنكار في اللسان؟ كيف نقول؟ أولا أن يعرفه بهذا المنكر باللين واللطف، فيقول له أنت ما شاء الله حريص على الخير وهذا ما ينبغي لك، وأنت ما شاء الله عليك يعني مبادر الخيرات، وأن تفعل من الخيرات شيء كثير، باللين واللطف. هذا إنكار باللسان وليس إنكارا. فيقول قائل مثلا أنا ما أستطيع أن أقول له حرام، أو أنا ما أستطيع أن أقول له لا يجري إذا أمكن بقلبي وأنت الأمر. لا تستطيع، ربما يكون الأب يفعل منكرات، تقول مثلا تأتي بلين يا أبي أنت يعني من خير الناس وأنت من أحرص الناس على الخير ومن هذا القبيل. طيب أو شخص آخر صديق له أو جار له يأتي له باللين، إذا لم يستطع بذلك ننتقل للمرحلة الثانية. إذا مثلا لم ينفع فيه اللين يبدأ فيه ماذا؟ بالوعظ والنصح والتخويف من الله جل وعلا. يعني الأول كان فيه ترغيب والثاني فيه تخويف، هذا المرحلة الثانية. وربما نجعل هاتين المرحلتين مرحلة واحدة لا بأس. المرحلة الثالثة الغلظة بالقول، يعني نصحوا جاءوا باللين جاءوا أيضا بالتخويف من الله جل وعلا، ما نفع فيه يغلظ عليه بالقول إذا استطاع. بعض الناس ماذا يظن الآن إنكار باللسان؟ أنه لابد أن يكون فيه غلظة من أول الأمر، هذا خطأ. ليس هذا هو الإنكار باللسان فقط، وإنما سبقه مرحلتان تقدمتها. طيب فإن لم يستطع ينتقل مرحلة الثالثة في الإنكار باللسان، أن يبدأ بالغلظة وبالغلظة بالقول إذا لم ينفع معه أسلوب اللين. طيب وذلك ماذا قال إبراهيم؟ أفل لكما ولما تعبدون من دون الله. هذا فيه غلظة أو ليس فيه غلظة؟ فيه غلظة، لكن لما لم ينفع معه. طيب إذا لم ينفع هذه المرحلة الثالثة يهدده بذلك أن يرفع أمره إلى من فوقه ونحو ذلك. طيب هذه كلها في اللسان. طيب من قواعد الإنكار أيضا أن نقول أن يبدأ المنكر بالأهم فالأهم، أن يبدأ المنكر بالأهم فالأهم في الإنكار. وهذا دليله ماذا؟ دليله حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ معاذا. طيب فإنه لما بعثه إلى اليمن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك لذلك، فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك لذلك، فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فتردوا في فقرائهم. فبدأ بالتدريج، أولا العقيدة، دعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، هذا الأهم فالأهم، ثم الصلاة. وكذلك هي دعوة الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد، لكن الصلاة، الصلاة جاءت فرض في مكة، لكن الزكاة والحج والصيام كلها في المدينة بعدما قرر التوحيد وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالتوحيد سنين في ذلك، جاءت الدعوة إلى أركان الدين الأخرى. فبدأ بالأهم فالأهم، وهكذا ينبغي للداعي. حينما يرى شخص مثلا على سبيل المثال يشرب الخمر ويشرب الدخان، ما الأولى أن ينصحه عنه؟ خمر، وينصحه ثم بعد ذلك عن الدخان، يبدأ بالأهم بالأهم. حينما يرى شخصا مثلا على سبيل المثال يتأخر عن الصلاة وهو في نفس الوقت لا يصلي الفجر بتاتا، يبدأ بماذا ينصحه؟ صلاة الفجر، ينصح عن ذلك ثم ينصح عن التأخر، لأنه لو تأخر وأدرك ركعة فقد أدرك الجماعة. طيب طيب، من قواعد إنكار المنكر أيضا أن نقول لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد، مراعاة المصالح والمفاسد. ربما ينكر الإنسان منكرا وتكون يعني يستطيع أن ينكر المنكر مثلا باليد، هو يقول أنا أستطيع باليد، لكنه لو أنكر لحدثت مفسدة أعظم. لا بد أن يراعي ذلك ولا يراعي، يراعي ذلك. أنا أعرف شخص جاءني وقال لي دخلت إلى بيت أهلي وأخذت الدش وحطمته، طيب وقال لي والآن ماذا حصل بعدما حطمته؟ يقول لم أشاور أحد، غيرت المنكر بيدي، ماذا حصل لي؟ يقول الذي حصل أن البيت كله قد نازعني وجاء أبي وجاء بدش ووضعه، كان الدش في المجلس مجلس الرجال، وجاء الآن في بيتنا 7 دشوش، يقول لي هكذا الآن في بيتنا 7 دشوش في مجلس الرجال ومجلس النساء وفي الصالة وفي مثلا أخي أيضا في غرفتي دش وأخواتي ونحن ذلك. لا بد من مراعاة مصالح المفاسد. طيب، وهذا موجود في السنة وفي كتاب أيضا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. سب الآلهة، آلهة الكفار أصلا هي آلهة ضالة وهي آلهة تستحق السب أو لا تستحق، لكن إذا يترتب على ذلك مفسدة في أن يسبوا الله جل وعلا فلا تسبوا تلك. لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد. وأيضا يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للنفس وإثمهما أكبر. إذا لابد أن نقدم ذلك، لابد أن نقدم النهي، مع أن فيه منافع لكن لابد أن نقدم النهي، لأن الإثم إذا لابد من مراعاة ذلك. المصلحة قليلة هنا والمفسدة كبيرة، فلابد من النهي، واضح؟ والشواهد في السنة كثيرة. أيضا قول يعني الصحابة رضي الله عنهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. حينما يعطي النبي صلى الله عليه وسلم المواعظ للصحابة، موعظة تلو الموعظة، هذا في خير أو لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، كان يفعل أحيانا. لماذا؟ خوفا من مفسدة أخرى، وهي ماذا؟ السآمة والملل. فمراعاة المصالح والمفاسد لا شيء مهم جدا. طيب، ربما يقول الإنسان أنا أستطيع أن أغير منكر في يدي، لكن لو غيرته في يدي جاءت مفسدة أخرى أعظم، لكن سأغيره بلسان. نقول هنا فعله صحيح أو لا؟ فعله صحيح من تمام الفقه. لا يقول لا أنا سأغير بيدي، ما دام أنا أستطيع أن أغير بيدي أغير بيدي. لا، لابد من مراعاة المصالح والمفاسد في ذلك. من قواعد أيضا إنكار المنكر عدم التسرع والتعجل في الإنكار، وهذا ما يقع فيه بعض الشباب اليوم، هذا خطأ، يتسرع مباشرة ويتعجل. ربما يأتي إليه ويقول أنت تفعل كذا، يقول يا أخي أنا ما أفعل كذا، ما قال لك أن يفعل كذا، من قال لك هذا الأمر؟ ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وجاء في قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا. لابد من التبين. إذا قيل لك هناك منكر تقول أنت متأكد، حتى نزل هذا أنت متأكد، كيف نتأكد من وجود هذا المنكر؟ واضح؟ يأتي ويأخذ الأمر على عواهله هكذا. طيب، من المسائل أيضا وهي مسألة مهمة جدا، المسائل الخلافية، هل فيها إنكار أو لا؟ هذا يحدث كثيرا أو لا؟ يحدث كثيرا، وهذه مسألة مهمة جدا، المسائل الخلافية هل فيها إنكار أو ليس فيها إنكار، هذه مسألة مهمة. طيب، أن نقول المسائل الخلافية على قسمين، مسائل خلافية على قسمين. يعني مرات مرات ربما يرى شخص مثلا حنبلي يرى شخص شافعي مثلا يفعل أمر معين هو على مذهبه كذا، طيب ثم يأتي إليه ويقول له أنت وأنت 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 وأنت، هل له أن ينكر عليه أو لا؟ نحن نقول هذه المسائل خلافية وليس المسائل خلافية، هذه المسائل خلافية. وذلك يشتكي كثير من الناس اليوم من بعض الناس الذي يأتي ويظن أن الحق دائما معه، وأن الذي كأنه لا يعلم بهذا الدين له، وكان كل مسألة يعلمها هي صحيحة، فيبدأ كل من رآه ينكر عليه حتى لو أن هذا الرجل الآخر يتبع مذهبا آخر ودليل آخر هو يراه حقا. هذه مسألة مهمة جدا ينبغي التنبه لها، ينبغي التنبه لها. فماذا نقول في ذلك؟ أن نقول المسائل خلافية على قسمين، نقول المسائل خلافية على قسمين. القسم الأول مسائل يسوغ الاجتهاد فيها، مسائل يسوغ الاجتهاد فيها، يعني الاجتهاد فيها أمر ظاهر ومحتمل، طيب مسائل يسوغ الاجتهاد فيها، فهذه لا إنكار فيها، هذه لا إنكار فيها. فإذا رأيت مثلا شخص لا يقول لا يجهر بآمين، فلا تقول له يا أخي أنت وينك عن السنة، وينك أنت يا أخي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا انتظر انتظر انتظر. هذا قد يكون في مداره أنه أن السنة في حق من لا يجهر، هو أخذ هذا الدين هكذا، فلا تقول له بهذا الأسلوب، هذه من المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها، واضح؟ وقل غير ذلك، هناك مسائل أخرى قد يسوغ الاجتهاد فيها فلا تنكر، تأتي بغلظة وغير ذلك. ومع الأشد للأسف بعض الشباب اليوم يذهب مثلا خاصة في الأماكن التي يأتي إليها أناس من خارج البلاد، على سبيل المثال مثلا في مكة كم اشتكى لي شخص رأيته شافعيا مرة من المرات وقال لي، يعني يقول لي ويشتكي، يقول رأيت شخص قبل قليل ويقول لك، يقول لي أنت متعصب وأنت كذا وكذا وكذا، ولماذا تأخذ هذا القول؟ ويقول يعني استغرب طريقة إنكاره، وهذا لا شك أنه جاهل، هذا المنكر هذا جاهل. صعب إذا كان مسألة يسوغ الاجتهاد فيها فلا بأس في ذلك، طيب فلا بد أن نعرف في ذلك. وهذا يحصل كثير مع شديد الأسف، مع شديد الأسف يحصل كثير وكثير. وليس معنى هذا أن نتساهل في إنكار منكر، لا، أقول كن على علم حتى تعرف ماذا تنكر، واضح؟ قد يكون في مذهبه كذلك، ولا تأتي وتفتح معه صفحة وأنت كذا وكذا وكذا، انتبه. إذا المسألة الأولى، القسم الأول المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها، طيب القسم الثاني مسائل لا يسوغ الاجتهاد فيها، يعني الخلاف فيها ضعيف، فهنا يحصل إنكار أو لا يحصل؟ يحصل إنكار، يحصل إنكار. هناك مسائل شاذة، مسائل شاذة قال به بعض أهل العلم لكنها شاذة، أو الدليل فيها ضعيف جدا، أو الاستدلال يعني ربما يكون الدليل ضعيف، أو ربما يكون فهم هذا الدليل بعيد جدا، واضح؟ فحينئذ يكون فيها إنكار. إذن مسائل خلافية على قسمين، يسوق فيها الاجتهاد أو لا يسوق فيها الاجتهاد. إذا كان يسوق فيها الاجتهاد فلا إنكار، وإن كان يسوق فيها لا يسوق فيها الاجتهاد ففيها إنكار، لأنها تعتبر شاذة والخلاف فيها ضعيف جدا. هناك مسائل ربما لو ذكرناها لتعجبتم من الخلاف فيها، هي ضعيفة جدا. طيب طيب، هل نقول أنه في المسألة الأولى وهي التي يسوق فيها الاجتهاد أنه لا ينكر أبدا؟ نقول الذي أمامك على قسمين، الذي أمامك على قسمين، إما أن يكون عاميا من عوام الناس ويتبع مذهبا فحينئذ لا إنكار، حينئذ لا إنكار، وإما أن يكون طالب علم فلا بأس في المجادلة بالتي هي أحسن، ولا بأس في المراجعة مسائل العلم، إما أن تقنعه وإما أن يقنعك. فلا نقول إذا جاء طالب علم مثلا ومثلا من أهل العلم ويتبع قول وأن تتبع قول آخر، أن نقول لك لا يجوز أن تنكر عليه، لا، لا بأس أن تقول له الصواب كذا والدليل كذا، فما دليلك، وتراجعه في هذا، لا بأس في هذا، طيب لا بأس في هذا. آخر شيء نختم به درسنا اليوم، وأن نقول قد يدخل الشيطان للمنكر مداخل كثيرة. من مداخل الشيطان أن يقول لك لا بد أن تصلح نفسك أول ثم تنكر، هذا يحصل أو لا يحصل؟ يحصل كثير، هذا خطأ، هذا من مداخل الشيطان. أنا أقول لك مثلا أنت يا أخي أنت وين تنكر، مو أنت اللي تنكر، ينكر المشايخ أو ينكر منع ظاهر الصلاح أو غير ذلك. لا يا أخي، إنكار منكر على المسلمين عامة، ولا يعني وقوعك في بعض الأمور أنك ماذا؟ أنك ما تنكر، خطأ. فلا تقول ويدخل عليك الشيطان أنت مسرف على نفسك المعاصي، وأنت فيك وفيك وفيك تأتي وتنكر، أصلح نفسك أول. لا، انتبه من هذا، فهذا مدخل شيطاني، هذا مدخل شيطان. مما داخل الشيطان في ذلك، ومداخل الشيطان كثيرة، مما داخل الشيطان في ذلك أن تخاف أن يعيبك الناس وأنت معك الحق. هذا خطأ، وهذا خطأ، وهذا لا يعني أنك تأتي المنكر بالعنف. لا، أنا أقول لو من راعى القواعد التي ذكرناها عرف كيف ينكر منكر. أليس مرة معنا أنك تنكر باللين وبالأسلوب الحسن؟ أنكر بالأسلوب الحسن وباللين، ما يعني إنكارك منكر أن تأتي بغلظة حتى تواجه غلظة الناس. لا، اعرف كيف تنكر، واضح؟ ومما داخل الشيطان أن يقول لك، أن يقذف في قلبك الحياء، أستحي أنكر منكر مع قدرتك. هذا مدخل مداخل الشيطان، أو أنه قد ينال الناس منك أو غير ذلك. ومداخل الشيطان في هذا كثيرة، ولكن ينبغي أن يعرف أن هذه العبادة الشعيرة، واختب بهذا، أن هذه العبادة الشعيرة وهي إنكار منكر والأمر المعروف عبادة عظيمة قد تركت من كثير من الناس مع شديد الأسف. أصبحنا نرى المنكرات وكأنها ليست منكرات، وكأنها لا تهمنا. ولا شك أن هذا أمر، لا شك أن هذا أمر من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يتنبه لها، لأننا إذا لم ننكر المنكرات حينئذ ماذا يكون؟ تفشل المنكرات أو لا؟ وتكثر المنكرات أو لا؟ أليس هناك أناس الآن يفعلون المنكرات بكل أريحية؟ يفعلون المنكرات بكل أريحية، وكانوا بل ربما يستغرب إذا جئت تنكر عليه أو لا؟ مع شديد الأسف، لأن كثير من الناس اليوم تركوا إنكار المنكر. وأعرف أن العبادة حينما تكون شاقة على النفس، وحينما تكون النفس فيها تردد والشيطان له حظ، اعرف أن عبادة عظيمة تورثك إيمانا عظيما، وهذا ما لمسناه من المنكرين. ولذلك اذهب إلى أهل الحسبة وإلى المنكرين ويقول لك والله نجد لذة وإيمان بعد أن كان المنكر. ونحن فقدناها مع شديد الأسف، أصبحنا نرى المنكرات، وكذلك النساء يرين النساء في قصور الأفراح وفي الشوارع وفي نحو ذلك تفعل المنكرات وتلبس ما يخالف الشرع وغير ذلك، وكأنه لا منكر، ولا تنكر عليها ولا تنصحها ولا تأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر ونحو ذلك. وقل غير ذلك في الأسواق وفي المجتمعات وفي البيوت ومع أهلنا ومع أولادنا ومع إخواننا وأصدقائنا وجيراننا ونحو ذلك، منكرات كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. وأصبحنا لا ننكر، وهذا لا شك أن فيه غفلة عظيمة، غفلة عظيمة. ولكن أعجبتني مقولة: لا يكون إنكارك للمنكر منكرا، وليكن أمرك بالمعروف معروفا. واضح؟ لا يكن نهيك عن المنكر منكرا، وليكن أمرك بالمعروف معروفا، يعني بالمعروف. هذه مقولة جميلة وحكمة وقاعدة عظيمة جدا. أسأل الله عز وجل فقهنا في ديننا، جعلنا من المنكرين وممن يهتمون بهذا الأمر اهتماما عظيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان هناك أسئلة نستقبلها. تفضل. كيف؟ طيب، سؤال جيد. يقول أنا ربما أرى المنكر لكن ما أستطيع أن أنكر. نقول عندك المراتب الثلاث، تستطيع باليد؟ ما تستطيع باليد، باللسان. طيب، معك، أنا معك. تستطيع باللسان؟ ممكن أن تقول ماذا؟ تقول ربما لو أنكرت عليه باللسان حدثت شيء أعظم أو لا. طيب، انتقل المرحلة الجديدة التي تليها، أنكر بالقلب. نحن قلنا قبل قليل قد يكون إنكارك باللسان يحدث مشكلة أكبر، حينئذ تنتقل إلى مرحلة الثالثة وإنكار بماذا؟ قلب. تكره بقلبك وتفارق. أي نعم، وتفارق المنكر. هذا هو الإنكار. تفضل. ما الفرق بين الشافعي والحنبلي؟ ما في فرق، كلهم على مذهب أهل السنة والجماعة. لا يأتي إلى بالك، انتبه انتبه، الفرق على قسمين، أو نقول الفرق قسم واحد، فرق ضالة. ولكن نعم، ولكن نحن أهل السنة والجماعة ليس بيننا فرق، وأنا بين المذاهب فقط. ما معنى مذهب؟ أوضح لك ما معنى مذهب، يعني أنت أوضح لك الصورة أكثر وأكثر. ممكنك في مسألة مسائل تسأل شيخ يقول لك هذه مكروه، وتسأل شيخ آخر يقول لك ماذا؟ محرم، صح؟ طيب هذا ذهب إلى مذهب وهذا ذهب إلى مذهب، هذا هو فقط، هذا هو، هذا منشأها فقط. المذاهب الأربعة معناها أن الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى اجتهدوا في ذلك، وربما واتفقوا في كثير من المسائل، واختلفوا في مسائل، لكن هذه المسائل التي اختلفوا فيها فروع وليست أصول، أبدا لا يختلفون في الأصول، فهم على قلب واحد وهم على منهج واحد، على منهج أهل السنة والجماعة، لكن اختلفوا في مسائل بسيطة. هذا الشيخ رأى كذا، هذا الإمام رأى كذا، هذا الإمام رأى كذا، والأمر يسير جدا، وكل واحد منهم رحمة الله تعالى عليهم، كل واحد منهم ماذا يقول؟ إذا رأيتم الدليل خلاف ما أقول فاضربوا بقول عرض، دليل على أنهم ماذا؟ أرادوا الدليل، هم أرادوا الدليل. واليوم والله الحمد لمنا الناس يلتمسون، لا يلتمسون المذهب، لأنهم يلتمسون الدليل، والله الحمد لمنا يلتمسون الدليل، هذا يعني فيه تحرر على المذهب ونحو ذلك. نعم لا بد أن يتحقق استطاع، إن لم يستطع، إن لم يستطع لا بد من الشرطة، هذه إن شرطية. طيب هنا عندنا سؤال أيضا يقول إذا نصحنا من أكبر منا يقولون أنني أصغر منهم ونصحتينا يحتقروننا. أقول عليك النصيحة، عليك النصيحة، ثم بعد ذلك إن احتقروا أو فعلوا ذلك، أقول ما يحدث بعد ذلك، ما يحدث بعد ذلك، ربما يقول احتقار أو غير ذلك، أو تقول النبي صلى الله عليه وسلم أوذي طرد سب وشتم وقيل عنه ساحر وكاهن وغير ذلك، قيل عنه فاضنا قيل، ونحن ما يأتينا ولا شيء من هذه الأشياء، غاية ما نخاف منه أنه ربما يحتقرها، دعيهم يحتقرونك. لا، إذا كنت يعني من ينشر الخير لا بأس في ذلك، وليس عليك القبول وإنما عليك النصح، وأما القبول فمن الله جل وعلا. وأيضا لا بد أن يعرف أنه النصيحة تكون في عدة أمور، ممكن ما يستطيع الواحد يعني ينكر باللسان، وتكون مثلا لو يكتب رسالة تكون أفضل، لو يرسل رسالة جوال تكون أفضل، ممكن واضح، لو يخبر شخص وهذا الشخص هو الذي ينكر يكون أقوى، صح؟ أنا أقول ليس فقط الإنكار المنكر، لا بد أن تباشر مباشرة، قد تكون هناك وسائل اليوم حديثة وكثيرة تستطيع فيها إنكار المنكر برسالة جوال، ممكن أقول أنا أستحي منه، أقول لا تترك هذا الأمر برسالة جوال، اتصال، ربما تقول لو نصحه غيري أفضل، وأنا سوف أكلم شخص لينصحه، طيب، ولا ينكر عليه، ربما يأتي بهذا الطريق. طيب هنا سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن في زمن تكثر فيه الأهواء، ولهذا ربما قد ينصح الإنسان شخص ليس مريد منه النصح، بل ربما نصح تشفي لنفسه، وليقال فلان قد نصح، نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا هذا المفهوم بشكل أوضح. أقول حال هذا الأمر لا يخلو من حاله، إما أن ينصح ويريد بذلك تطبيق هذه العبادة فهذا هو الذي يؤجر، وأما أن ينصح ومن أجل أن يقول أن يقال عنه أنه ناصح وأنه من أهل الإنكار وأنه قوي ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه رياء، وتعرفون أن الرياء مرتبة عظيمة في السوق، ولا شك أنه لا يأخذ الأجر حينئذ، وإن ترك ذلك، ونقول وفي نفس الوقت أقول لا يترك الأمر من أجل هذا، لا يدخل عليه الشيطان مدخل ويقول لك أنت ما تنصح إلا حتى يقولون عن قوي في إنكار منكر وأنك لا تخاف الله لو مثلا، لا انتبه، هذا مدخل الشيطان، استعن بالله جل وعلا وأنكر منكر ودافع هذا الرياء، ودافع هذا الرياء. أما إن كان حملك على ذلك الرياء فإنك حينئذ يذهب الأجر، يذهب الأجر والثواب، وحينئذ أيضا تكون قد تلبست بلباس، لباس سوء وهو الرياء. طيب سؤال آخر يقول يوجد ناس تفعل منكر لا تريد أحد يقول أنكم على منكر، هل نصمت ولا ننكر عليهم فعلهم أم ماذا؟ لا ننكر عليهم، أكيد كل الناس لا يريدون أن تنكر عليه، كل واحد يفعل المنكر لا يريد ابتداء لا يريد أن تنكر عليه، لا شك هذا معروف، هذا ليس معناه أن نصمت. إذا هكذا لن ننكر، إذا قلنا أن نصمت من أجل أنهم لا يريدون الإنكار لا نتبع أهواءهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا للتوحيد مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه يخالف الأهواء، فضرب وشتم وغيره ذلك وطرد، أكيد لا يريدون الناس إنكار المنكر، هذا شيء معروف. لكن من الناس من إذا جئته بأسلوب، من الناس من انتصح وربما أنت نلت خيره في ذلك بعد ذلك وصار على طريق الحق واستمر على هذا الطريق وكان من خير عباد الله جل وعلا. طيب هل هناك أسئلة؟ نعم. كيف شك في ماذا؟ في العبادة قصدك ولا؟ طيب اترك هذا السؤال بعد الدرس، هل نقدم الأسئلة على إنكار المنكر ثم نجيب على سؤالك؟ طيب الآن سأجيب عليك. لا شك أنا يعني هذه مشاركة من الدكتور يقول أن الأمر معروف يساعد على أن الإنسان يشجع نفسه على إنكار المنكر، حينما تحث الإنسان على المعروف في أن يفعل السنة وغير ذلك سوف يحاكي نفسه ويترك مثلا الإهمال الصلوات وغير ذلك، هذا معروف لا شك. لا شك في أمر معروف أنه يأمر الناس بالمعروف ويزيدهم في ذلك من أجل أن يغذيهم بالإيمان، وحينئذ يتركون أشياء منكرة كثيرة. آخر سؤال يقول هل لو خالط العمل رياء أثناء العمل فما العمل؟ هذا سؤال خارج الدرس لكن لا بأس نقول حينئذ لو خالط العمل رياء أثناء العمل يدافع الإنسان، إذا كان أصل العمل لله جل وعلا ودخل الشيطان عليه مثلا وهو يصلي أصله ما ذهب يصلي إلا لله جل وعلا وكبر وهو يريد صلاة الله عز وجل ثم دخل الرياء خلطه الرياء حينئذ لابد أن يدافعه حينئذ، وهذا فيه تفصيل كبير جدا. يعني هناك من الأعمال ما يعني غير متواصل، هناك من الأعمال عمل متصل، وهناك من الأعمال عمل منفصل، المنفصل له حالات والمتصل له حالات، سوف يأتي بإذن الله تعالى في ذلك بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن فقنا في دينه ويجعلنا هداة مهتدين، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأمرين المعروف والنهين عن المنكر، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يبادر إلى هذه العبادة العظيمة التي تركها كثير من الناس وتهاون فيها كثير من الناس حتى فشت المنكرات وتهاون الناس في المنكرات بل واستغرب من المنكر حينئذ. وأقول لكم يا إخواني في نهاية هذا اللقاء أقول احرصوا تمام الحرص على أمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا أمر لا شك أنه قل فاعله أقصد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولذلك ينبغي الإنسان يقوي قلبه وأن يهتم بذلك أكثر اهتمام وأن يبادل هذه العبادة العظيمة التي تورثه إيمانا عظيما. صلى الله عز وجل أن يجعلنا هداة المهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.